أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، حجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا بالأمس بصدد المناقشة الجوهرية فيما أفيد في المقدمة الثالثة، وأن البحث فيها مبني على أن الترتب لا يمكن تصحيحه إلا إذا قلنا بالشرط المتأخر. وكان المحقق النائيني بصدد المناقشة مع القوم في ذلك، لأنه يقول باستحالة الشرط المتأخر، كنا بصدد الحديث عن أن هذا البحث مبني في الأساس على أخذ العصيان هو الشرط في صيرورة الحكم فعلي بالمهم، وحيث إن العصيان لا يتحقق إلا بالقضاء إمكانية امتثال الأهم، وحيث إن المفروض فعلية المهم قبل انتهاء هذه الإمكانية، فيلزم فعلية المشروط قبل تحقق الشرط زمانا، فالتجئ إلى القول بالشرط المتأخر. كان قد انجر البحث في نهاية الدرس السابق اللي انقطع قبل إنهائه إلى أن هذه الفكرة مبنية على أن العصيان مسقط للأمر، لأن أساس المشكلة كانت في مطاردة الأهم للمهم، ومطاردة المهم للأهم بصيرورته فعليا، مع أن الأهم لم يسقط بعد. فذكرت أن العصيان بعنوانه ليس من مسقطات الأمر، نعم العصيان في كثير من حالاته يلازم انتفاء الموضوع، فلا يعود الحكم فعليا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني غالب موارد العصيان هي من القبيل، لأن المقصود من العصيان العصيان الذي لا يتمكن معه المكلف بعده من الامتثال، وليس العصيان الذي أشرت إليه بالمبادرة مع بقاء إمكانية التمكن من الإتيان بالمتعلق في الزمن الثاني أو الثالث، حيث يكون الموضوع وحدانيا مش أفراد طولية عديدة. وكذلك الأمر أيضا في الأفراد الطولية، إذا المقصود عصيان الأمر لا المبادرة إليه فيما لو وجبت المبادرة، لأن ذا الأفراد الطولية إذا فرض أهم فكل فرد فرد من أفراده أهم، فتخلفه في الزمن الأول حتى لو وجبت المبادرة لا يعني عصيان الأمر الأهم، بل يعني التخلف عن المبادرة حينئذ. فإذا لم يكن مسقطا للأمر فأخذ العصيان أساسا، أصل أخذ العصيان قيدا، لا يبقى له معنى. أي قيدا لصيرورة المهم فعليا، فلا بد والمفروض يا إخوان أن القيد عقلي في المقام، يعني عالم الإثبات والثبوت واحد مش عالم ألفاظ، أن يكون القيد الذي يؤخذ هو القيد الذي يرفع غائلة المطاردة، كما يعبر صاحب الكفاية، من المهم للأهم، لأن عدم أخذ القيد المذكور يقضي بأن يكون المهم فعليا مع الأهم وفي عرضه، ويقال هذا تعبير آخر عن طلب الجمع بين الضدين. وهو محال لأنه تكليف بغير المقدور. أقول القيود العقلية هي قيود الضرورة، سواء كان في مقام الإنشاء أي في باب الطاعة وفروعه، أو في مقام الكشف عن المراد التشريعي للمشترع الحكيم، إذ لا معنى للإطلاق في الأحكام العقلية إلا إذا كان عالم الثبوت مطلقا وغير قابل للتقييد. وهنا لا بد وأن يصاغ القيد عقلا، بحيث يرفع الغائلة على تقدير وجودها طبعا كما هو الزعم المذكور، أي الإفضاء إلى طلب الجمع بين الضدين، بجعل المهم مقيدا بحال لا يفضي إلى مطاردة الأهم، أي كونه في عرضه. عم بتحيص من امبارح يا إخوان في نفسي، احطوا فضولي لحد هون رح نكمل البحث، بس افتحوا قوس، هذا التعبير اللي شاع في الكلمات مطاردة الأهم للمهم ومطاردة المهم للأهم فيما لو لم يكن مشروطا بعصيان الأهم. هذا مستقى من كلام صاحب الكفاية، هو اللي عبر التعبير. أقول يا إخوان، في بعض الأوقات التعابير توهم، لابد من تمحيص التعبير لنرى عما يعبر عنه من حقيقة في المقام. البحث بحث عقد مربوط باستحالة التكليف بغير المقدور. طلب الجمع بين الضدين في آن واحد لا يصدر من الحكيم بنحو الجد، صحيح؟ لكن بالدقة يا إخواني، ما في شيء اسمه، أرجوكم، ما في شيء اسمه في المقام أن الأهم يطارد المهم ولا أن المهم يطارد الأهم بالمعنى الدقيق للكلمة. أولا، كل حكم يدعو المكلف إلى تحقيق متعلقه على موضوع من الموضوعات ولا علاقة له بمتعلق آخر ولا بموضوع آخر، إلا اللهم انتبهوا لي، إذا ما كان هنالك تناف ذاتي بين الموضوعين، أي أحدهما نقيض الآخر أو ضد الآخر، والنسبة الحكمية أيضا دعويتها كانت أيضا تناقض أو تضاد، حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن إثبات أحد الضدين ينفي الآخر، وهذا خاضع للقانون العقل العام من أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان في الضدين، في الناقضين والضدين الذين لا ثالث لهم، وفي الضدين الذين لهما ثالث لا يجتمعان لكن لا يرتفعان بالثالث. طيب، أما وهذا خرج عن محل بحثنا أصلا، نحن محل بحثنا موضوعان لا تضاد بينهما بالأصل، إزالة نجاسة عن المسجد وإنقاذ غريب، في تضاد بينهما؟ ما في تضاد بينهما، والحكمان لا تضاد بينهما أيضا. طيب، على هذا الأساس إذا ضممنا إلى هذا المعنى أننا فرغنا في البحث السابق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، سواء كان الضد ضد عام أو ضد اتفاقي، يعني ضد خاص أو عام ذاتي، أو كان ضدا اتفاقيا وهو المعبر عنه بباب التزاحم. طيب، إذا نظرنا إلى الحكم، الحكم ليست له دعوية يا إخوان إلا لمتعلقه، كل حكم يدعو المكلف المخاطب إلى تحقيق المتعلق على الموضوع. أقم الصلاة، أكرم الفقير، واضح، ولا علاقة له بموضوع آخر أجنبي عنه، لا من قريب ولا من بعيد. وعلى هذا الأساس فلا يطارد حكم حكما، نعم، إنما عبر في المقام بالمطاردة من قبل صاحب الكفاية باعتبار أن داعوية الأهم لتحقيق متعلقه والمكلف ليست لديه قدرة على تحقيق متعلق الآخر معه، فيكون الدعوية القوية تدعو بالالتزام الاتفاقي مش الذاتي ولا الدائمي، نتيجة عامل خارجي تكويني مش نتيجة تضاد لا في الحكم ولا في الموضوع، انه اتفاقا حصلت النجاسة في الخمس دقائق الأخيرة وأنا ما مصلي بعد، إلى إفراغ القدرة في هذا المتعلق. حتى كلمة دون غيره مش متعرض لها الحكم، الحكم لا يتعرض للغير حتى نقول دون غيره. الحكم يدعو إلى متعلقه، ونقطة أول السطر، ما في أكثر من هذا في الحكم يا إخوان. فهو لا علاقة لهم الآخر حتى يطارده إلا بهذا المعنى، إنه لازم إني أصرف قدرتي في هذا المتعلق مع ضيق القدرة عن الصرف في المتعلق الآخر عبر عنه بالمطاردة، وإلا ما في نظر ولا في شيء من هذا القبيل من حكم لآخر ما دام الموضوع المتعلق مختلفان لا يلتقيان. هذا واضح، يعني إسا تصوره قابل للتصديق به يا أخوان، بفندوا استدلال. الآن لما بيقول أكرم الفقير هو ناظر لصرف المال بالحج يعني، وإنه هذا بيعاند ذاك، ما له علاقة. والإطلاق والتقييد في الأحكام بما يرجع إلى المولى إنما يرتبط بالموضوعات أو المتعلقات. وعلى هذا الأساس فالمطاردة لابد أن يراد هذا المعنى، ليه مش مطاردة في الحقيقة؟
مطاردة
عرضية، إيه مش مطاردة، اسأل بحث مو لفظي يا سيدي شيخنا.
مش تعارض العرضي، مش تعارض ذاتي، مش معنى لما فيكم تسمون تعارض أصلا.
التعارض يا مولانا بالعراض هو يتسبب من اطلاقات الاحكام هناك،
ولكن
إيه؟ نحن عم نحكي بشيء خارج عن جعل المولى الان، عم نحكي عن شيء خارج عن الموضوع وعن المتعلق، شيء وراءه يستقى من قاعده استحاله التكليف بغير المقدور فقط، واللي تقدر بقدرها حينئذ في عالم التنجز فقط. اي ما في مانع، ما في مانع. وبتقول للحكيم قطعا اذا التفت الى هذين الامرين معا في هذا الظرف لا يطلبهما معا، لا يطلبهما، وطلبه الاول على الاطلاق بل وطلبه الثاني على الاطلاق ليس طلب جمع بين الضدين ما دام غير ناظر احدهما للاخر. هون بيجي العقل بده يرجح الاهم على المهم، الأهم عند مولاي مش عندي، لأني أنا ويش بيطيع مولاي. طيب هذا له علاقة بعالم الطاعة، هذا تقريبا شرحناه نحن سابقا، هذا المقصود من المطاردة، مش إنه أحدهما يطار الآخر بمعنى ينفيه، وإلا بنكون عم نرجع إلى أن الأمر الشيء يقتضي النهي عن ضده حتى ضد الاتفاقها ناشئ من الحالات الاستثنائية، وهذا ما لم يقل به أحد. حتى اللي قال بأن الأمر النابغ اللي قال بأن الأمر شيء يقتضي النهي عن ضده قال بها في الضد الذاتي الحقيقي مش في مثل هذه الحالة. طيب وإلا المشهور لم يقولوا بأن الأمر شيء يقتضي النهي عن ضده حتى في الضديات اللي من هالقبيل. على هذا الأساس يا أخواني نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أنه بناء على ما تقدم فإن أخذ العصيان لا يعود له وجه، والشرط المتأخر يا إخواني حتى لو قلنا بإمكانه عقلا لا يكون على مقتضى القاعدة والقيود العقلية، ومنها القيد الذي نتحدث عنه في المقام تقدر بقدرها، لأن العقل ما لم يدرك الجهات لا يحكم، وإذا أدركها بتمامها حكم طبقا لإدراكه. هذا معنى أن عالم إثباته وعالم ثبوته واحد، ما في إطلاق وتقييد في عالم الإثبات. إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن نرجع إلى العقل لنرى أن المحذور بأي مقدار لكي ندفعه. ولا إشكال في أن العقل حينئذ لا يقيد بأكثر من أن من لا يريد أن يأتي بالأهان فلا مانع من أن يأتي بالمهم. هذا المقدار من التقييد، وهو العزم على عصيان الأهان. مش لازم يعصي الأهان حتى نروح نبحث ونروح ونرجع ونتناقش في أن العصيان متى يصدق ومتى لا يصدق. يا إخوان، ليش نزل في القرآن الكريم كلمة إنه المهم مقيد بعصيان الأهام؟ بنا قيد عقلي حتى ما يكون المهم بعرض الأهام. نفس أن يقول لك إن لم ترد امتثال الأهم من تكاليفي، وهذا من عند العقلاء موجود، فافعل كذا، لسماه دليل الوجدان السيد الخوئي في بداية البحر. أقول العقل يستقل بأن مبادئ المهم تام ولا محذور فيها، إنما المحذور من جهة إطلاقه بحيث يكون في عرض الأهم فقط. فحيث لا يرقى إلى هذا المستوى فلا محذور، ويكفي أي الحد الأدنى اللي بيحكم في العقل لرفع المحذور، لأن الضرورات تقدر بقدرها والأحكام العقلية مبنية على الحد الأدنى، لأن الإدراك لا يكون بأزيد من الحد الأدنى. حتى نروح للشرط المتأخر، العزم المقارن يكفي، أي العزم على ترك الأهم. والترك، انتبهوا، عم دقق، عام من معصيته قد ما يكون عازم على عنوان المعصية، الرجال قد يكون مش عارفه أهم أصلا. أنا عم بتكلم عن مكلف عاجي عزم على ترك هذا وامتثال هذا، قد يكون مش عارفه أنه النبي الثاني اللي عم يرق في مقابل المؤمن، لكن عزم على ترك ذاك وتوجه لإنقاذ هذا، فنفس عزمه جيد. وفائدة أخذ العزم ما هي يا إخوان؟ أن العزم يراد منه مش الحادث آنا ما في البداية، العزم المصاحب، انتبهوا لي دققوا معي، العزم المصاحب لفعل المهم. يعني انت عزمت على ترك الاهم ما دمت عازما ما دام المهم فعليا، حتى لو ما جئت بالمهم. ها، العزم المستمر، الا انتبهوا لي بعد هالقيد، الا اذا وصل الى حد لم يعد يمكنه امتثال الاهم، مش بس تخلف عن مبادئه بواديه، بل وصل إلى حد ما عاد يمكنه، هون انتهى الموضوع، حتى حقق العصيان. بس هذا مش بقصده، هذا مش القيد الذي يحكم العقل بأخذه في المهم. أصلا هون ما وعد منا ترتب، لأن أهم عاد موجود من النصف صاعدا إذا لا يمكن الامتثال. يعني افترضوا أنا واقف هون ويوجد غريق يغرق هنا وغريق يغرق في جهة الشرق، واحد في جهة الغرب واحد في جهة، بعيد مسافة، إذا توجهت نحو الشرق ما رح لحق بعد واذهب. هنا لا إشكال ولا ريب في أنه خارج عن بحثنا، لأن إذا توجهت نحو الشرق وما رح أقدر أنقذ ذاك انتفى الموضوع، ولو بعده ما مات بس ما عاد فيه أنقذه، ما عاد عندي قدرة على إنقاذه، لا أكلف أنا بإنقاذه فالحال هذه. فإذا في بداية العزم يقدر على الاثنين، فأخذل أخذ قيدي العزم على التارك يكفي، يكفي لتحقيق الشرط للمهم، والمهم بمجرد انتفاء العزم على التارك مع القدرة على الامتثال، لأنه إذا ما في قدرة على الامتثال سلب انتفاء الموضوع، ينتفي قيد المهم ولا يعود فعليا سواء في البداية أو في الأثناء. فهذا المقدار من التقييد كافي، وليش تدوخوا بعضكم وتروحوا للشرط المتأخر، على أن الشرط المتأخر يا إخوان حتى لو قلنا بإمكانه ولم نقل باستحالته، إنما يقال بإمكانه إذا دل دليل عليه وهو على خلاف القاعدة، التحصيص بأمر متأخر حتى لو قلنا بإمكانه على خلاف القاعدة كما لا يخفى، والعقل لا يحكم على خلاف القاعدة، يحكم بالقدر المتيقن. تتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.